بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من المواضيع المهمة والحساسة والتي في الواقع هي ابتلاء الأمم والشعوب والمؤمنين بشكل عام، هي مسألة التفريق بين العدو وبين الصديق، أو بتعبير آخر في الواقع كيف نشخص العدو، كيف نشخص الأعداء. هذا الموضوع مهم جدا وينبغي أن يلتفت إليه الإنسان. كما تعلمون أنه عبر التاريخ كان هنالك أعداء للحق، وكان هنالك مؤمنين وأصحاب للحق كما يعبر، يعني هناك دائما معسكرين: معسكر للحق، معسكر للباطل، معسكر للشر، معسكر للخير. والمؤمن بشكل عام ينبغي أن يعرف أين هو معسكر الحق، أين هو معسكر الباطل، وبالتالي ينبغي أن يعرف من هم أعداؤه ومن هم الذين ينبغي أن يتولاهم ويكون معهم. طبعا هذا البحث هو بحث مهم ودقيق وحساس، وكثير من الأمم سقطت في هذا الامتحان، سقطت في قضية أنها من توالي ومن تتبع وخلف من تسير. قد الإنسان من دون أن يعلم ومن دون أن يشعر قد يسير خلف الباطل ويتولى أهل الباطل، وهذا أمر خطير بالنسبة للإنسان. إذن في كثير من الأحيان تشتبه الصورة عند الإنسان: العدو غير واضح، الصديق غير واضح، من يوالي غير واضح، إني ولي لمن والاكم، عدو لمن عاداكم. بالتالي ينبغي أن أشخص أين أنا وأين هم الأبناء المجتمع. لابد من التفريق، لأنه في عدم التفريق بين الفريقين، بين الأعداء وبين الأولياء أو من نوالي من أهل الحق، النتيجة تكون أن الإنسان قد يعتبر العدو صديق فيصدق به، يعني العدو يصبح صديق وقد يواليه، أو على الأقل لا يعاديه، فقد يصدق بكلامه. وفي الطرف المقابل يعتبر الصديق عدو، يعتبر الصديق عدو، يعتبر من هو يجب عليه أن يواليه يعتبره عدوا فيكذبه ويعاديه. ولذلك إني ولي لمن والاكم، لا أصير إني عدو لمن والاكم وولي لمن عاداكم. تختلف الآية، المشهد يختل وينعكس. طبعا هذا يسبب خطر على الإنسان، لأنه قد يقع الإنسان في فخ العدو باعتبار أنه صديق، باعتبار أنه ولي، فبدل أن يعاديه يواليه، بدل أن يكذب العدو ولا يصدق بالعدو لا يبدي يصدق بالعدو. هذه هي المشكلة، يعني الإنسان قد يصل إلى حالة يحسب أنه يحسن صنعا. طبعا في مسألة يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هاي قد تأتي في بحث العمل، في بحث السلوك، في بحث المفاهيم، في بحث الاعتقادات، في بحث التشخيص، في عدة بحوث، في عدة موارد. في كل الأحوال على الإنسان، خصوصا في المسائل الخطرة والحساسة، ألا يقع في هذا الخلط، ألا يصل إلى حالة أنه يحسن صنعا وهو يسير في الطريق الخاطئ، يتصور أنه مع الحق، مع أصحاب الحق، يوالي أولياء الحق وإذا به بالعكس هو يتخذ موقف خلاف أولياء الحق، وهذا قد يؤدي إلى كوارث، قد يؤدي إلى كوارث في المجتمع الإسلامي. وبشكل عام الأعداء، وإن شاء الله أيضا نتحدث عن هذا الأمر، الأعداء يحاولون ذلك، يعني غير أن الإنسان هو قد يخطئ نتيجة الغفلة، نتيجة عدم الاهتمام، نتيجة عدم التركيز في هذا الأمر، قد يخطئ ويشخص ويذهب إلى نتائج خاطئة، وبالتالي نتائج قاسية تكون، لأنه سوف يكون مع الأعداء من دون أن يشعر، ويكون ضد الأولياء من دون أن يشعر، وهذا أمر خطير جدا. طبعا هذه نتيجة أن الإنسان في هذه الحالة يصل إلى حالة أنه يكون هو في الواقع بالأخسر أعماله، لأن الإنسان كل ما يسعى للخدمة، قد يكون الإنسان في بعض الأحيان أيضا ربما صادق عند نوع من الإخلاص، ولكن الإخلاص لوحده غير كافي، يحتاج الإنسان إلى بصيرة في التشخيص، في المعرفة. لذلك الإنسان قد يقضي شطرا من حياته هو يوالي الأعداء، ومع هذا الشطر أيضا يعادي الأولياء، وهذا بالتالي عمل سيء جدا وعمل باطل جدا. الإنسان لذلك عليه لا يقول الإنسان دائما أنه أنا طيب ماذا أفعل، أنا معتقد بذلك، أنا معتقد بذلك ليس بجواب. الإنسان يجب أن يسعى بشكل دقيق، وتكون خطواته للوصول إلى المعرفة تكون خطوات صحيحة، وليس خطوات ارتجالية استعجالية، ردود أفعال كثير. إحنا من تشخيصاتنا وملاكاتنا ونتائجنا هي ردود أفعال أو مصالح أو حب دنيا، هذه المقدمات خاطئة، وبالتالي عندما تكون النتائج أيضا خاطئة، هنا يقول القرآن هذا في ذول هؤلاء هم الأخسرون أعمالا، هل ننبئكم، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. طيب، إذن الإنسان عليه أن لا يعكس المشهد، عليه أن لا يوجه سهام التهم والعداء والخصام إلى الأولياء، إلى أهل الحق، وفي المقابل يدافع عن الأعداء، يبرر للأعداء، يوالي الأعداء، يسير مع الأعداء، يمشي معهم، يكون في فخهم، وهذا أمر كثير ما يقع فيه الناس، كثير ما يقع فيه الناس. في كل الحالتين طبعا النتيجة واحدة، أنها كوارث ومصائب على المجتمع الإسلامي، أن المجتمع الإسلامي تتغير فيه الصورة، تتغير فيه الحقائق، فيصبح أولياء الله أعداء للإسلام، ويصبح أعداء الإسلام أولياء لله، وهم من الأصدقاء وهم من المقربين. وهذا حدث في الإسلام عبر الإسلام وقبل الإسلام، في زمن الأنبياء أيضا حدث هذا الأمر. هذا الأمر أيضا قد يجر إلى نتيجة خطيرة، نتيجة خطيرة جدا، وهي أن المتصدي، القائد، الإمام المعصوم، النبي المعصوم الذي يمثل الحق، قد يبقى وحيدا في الساحة. لماذا؟ لأن المجتمع، وإن كان مجتمع إسلامي، وإن كان مجتمع بظاهره إيماني، ولكن إذا فقد التشخيص والرؤية الواضحة، النتيجة أن هذا المجتمع سوف يتحرك ضد المؤمنين الحقيقيين. المجتمع بشكل عام دائما صبغته إيمانية، يعني المجتمع الإسلامي صبغته إيمانية على كل حال، تجد فيه مساجد، تجد فيه شعائر، طقوس دينية، ممارسات دينية، الصبغة إيمانية، ولكن الحقيقة نجدها، حقيقة الإيمان دائما نجدها عند القليل. هذه المجموعة القليلة من المؤمنين إذا اتجه صوبها ووجه صوبها المجتمع الإسلامي سهامه في التهم والافتراءات والتكفير والطرد والتشكيك والاستهزاء وأمثال ذلك، يعني المجتمع الإسلامي كمسلمين أو كمؤمنين كصبغة إيمانية وليس حقيقة الإيمان، إذا أخطأوا في التشخيص ووجهوا سهام الاتهام والتضعيف إلى المؤمنين الحقيقيين، النتيجة أن هؤلاء المؤمنون ماذا سوف يحصل لهم؟ سوف يزجون في السجون، سوف يشردون، سوف يعذبون، سوف يهمشون، سوف يجلسون في البيت. وبالتالي حتى لو كان هنالك نبي أو إمام أو قائد لنعبر، سوف يكون القائد وحيدا، يعني سوف يعيش القائد وسط مجتمع ظاهره فقط الإيمان وليس حقيقته الإيمان، وأصحاب الإيمان الحقيقي سوف يجلسون في البيت أو في السجن أو يشردون أو يقتلون أو يعذبون أو ينفون أو يحاصرون، وبالتالي النتيجة سوف تكون بقاء القائد لوحده. القائد يحتاج إلى مؤمنين، القائد يحتاج إلى خواص، القائد يحتاج إلى أيادي وأذرع يعمل بهم. فإذا همشت هذه الأذرع وحوصرت هذه الأذرع واتهمت بالعداء للإسلام وهي التي تؤمن حقيقة بالإسلام، النتيجة أن القائد سوف يفقد أذرعه الحقيقيين ويبقى معه أيادي وحاشية غير مؤمنة حقيقة، وهذا سوف يكون صعب جدا. طبعا النبي قد مر في هذه الظروف، ربما في فترة من الفترات، أمير المؤمنين عليه السلام، بقية الأنبياء. والمشكلة أنه المجتمع بالحالة الإيمانية الظاهرية فقط عواطف وأحاسيس دون حقيقة الإيمان، قد تتصور أو يتصور المجتمع الإسلامي أنه يحسن صنعه بأن وجه سهام العداء إلى المؤمنين الحقيقيين فهمشهم وحجمهم وسجنهم وطردهم وحاصرهم. نكمل إن شاء الله بعد أن نأخذ فاصل لحظات ونعود إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل الحديث في هذا الموضوع. وكما قلنا أنه المؤمنون أن المؤمنين إذا وجهت إليهم تهم والتشكيك من قبل المجتمع الإسلامي بشكل عام، سوف يهمشون وسوف يقصون من أداء واجبهم مع القائد، مع المعصوم، مع النبي، مع الإمام، مع أي ولي شرعي. من الذي يتسلق في المقابل؟ الذي يتسلق هم أولئك المنافقون، يتسلق المستفيدون الطامعون أو ضعاف النفوس أو ضعاف القدرة أو أولئك الذين لا يملكون البصيرة والتجربة والإيمان الواقعي وهكذا. النتيجة أن المجتمع سوف ينقلب أعلاه أسفله وأسفله أعلاه. طبعا بكل هدوء هذا العمل يصير، بكل هدوء، لأنه تبقى الصبغة صبغة إسلامية، تبقى الصبغة إيمانية لكن ظواهر فقط، يعني صبغ فقط وليس حقيقة. هذه المشكلة، أهل الحقائق الذين يؤمنون حقيقة همشوا وطردوا وأبعدوا. طبعا هذا الأمر أمر صعب جدا، تسلق الأعداء إلى قمة السلطة ونتيجة نفاقهم، كذبهم، ادعاءاتهم. طبعا هؤلاء ادعاءاتهم قوية وعالية ويدعون بأمور كبيرة، وعادة بقية المؤمنين يصدقون بادعاءات هؤلاء، لأن المؤمن إذا ما كان كيس وذكي وبصير يصدق الادعاءات، ينغرب الشعارات، شعارات تغر الشعارات، وهذا هو، هذه مشكلتنا. المشكلة أنه المؤمنون، عادة المؤمنين بشكل عام أو المسلمين أو الناس، لا تدقق، لا تتفحص، تنظر إلى الظواهر، إلى الشعارات، إلى الأعمال فقط الظاهرية مو حقائق الأمور وهكذا. إذن لابد من معرفة الموازين في التشخيص بين الحق والباطل، وبالتالي التشخيص بين أهل الحق وبين أهل الباطل. يجب أن نعرف ما هو الملاك، ما هو الميزان، لأنه المؤمن الإنسان الموحد ينبغي أن يميز، يفرق فرقانا، يجعل عنده فرقانا. إذا الإنسان مفرق النتائج تكون وخيمة كما ذكرنا. طيب، كما أنه الآن بين أي فريقين في الرياضة، من غير المعقول أنه فريقين ينزلون إلى أرض الملعب و لابسين مثل ما يقولون نفس الملابس، ما ممكن نفس الملابس الرياضية، يكون أكو تميز بينهم. في الجبهة في القتال يكون الإنسان من يقاتل يعرف أين العدو وأين الصاحب اللي معي، لأن إذا أنا اخلطت بيناتهم حرمي مثلا المدفع أو القذيفة أسقطها قد على صاحبي اللي هو معي في الجيش، لكن لأنه لم أشخص بين العدو وبين الصديق وبين الصاحب. الإنسان يجب أن يشخص، لأن لكي لا يرمي، ما هي الموازين؟ لابد أن نعرف ما هو الميزان. أمير المؤمنين عليه السلام، هذا ميزان مهم، يقول اعرف الحق تعرف أهله، إن دين الله لا يعرف بالرجال. على الإنسان في البداية أن يفتش عن أصل الحق، عن أصل الباطل، بعدين يجي إلى الناس، بعدين يجي إلى الرجال، لا أن يأتي إلى الرجال ويطبق الحق على الرجال، بل لابد من تطبيق الرجال على الحق. وهذا أمر مهم جدا وقليل جدا، قليل ما يأتي الإنسان ويبحث عن الحق بتعبير آخر من دون مؤثرات خارجية، من دون مؤثرات خارجية. المهم الإنسان لا ينسى، إذا ما حكم المعايير الحقيقية الواقعية العقائدية أو الشرعية، إذا ما حكمها ووضعها بشكل دقيق، قد يصل إلى نتيجة أنه يرمي الحق بسهام التهم من دون أن يشعر. يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يتصور أنه يفعل خير، وإذا هو يضعف الإسلام، يضعف أصحاب الإسلام، يضعف الحق، يضعف أهل الحق، وفي المقابل يقوي أهل الباطل من دون أن يشعر. ولهذا عندما لا تكون الصورة واضحة عند الإنسان، ينبغي أن يفتش قبل أن يحكم، ينبغي أن يبحث قبل أن يتخذ قرار. نعم، الإنسان مو يبقى في الوسط يقول والله أنا مثلا ما أعرف، وبش أسوي ما أعرف، تقولون لا تتخذ موقف. صحيح، الإنسان قبل أن يصل إلى النتيجة واليقين لا يتخذ موقف، لأنه أخاف هذا الموقف يكون ضد الحق من دون أن يشعر، ولكن هذا ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يسارع في معرفة الحق، في معرفة وليس اتخاذ موقف. لذلك الإنسان يجب أن يبقى يبحث 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 إلى أن يصل، لا أن يتوقف بحجة أنه لم يصل، لا يمكن. لأن الإنسان عندما لا يصل إلى تشخيص أهل الحق وأهل الباطل، أو قبلها تشخيص الحق وتشخيص الباطل، هنا إذن العيب به وليس في أصل الحق وأصل الباطل، واضح والحق واضح، خصوصا الحق. إن أمرنا لأوضح من هذه الشمس، كما يعبر الإمام المعصوم عليه السلام. لذلك على الإنسان أن يتوقف قبل الموقف، لكن أن يسارع في المعرفة، أن يسارع لأن يصل إلى المعرفة لكي يتخذ الموقف الصحيح مع الحق ضد الباطل، مع الحق ضد الباطل. وكما ذكرنا في القسم الأول، الموقف إذا أخطأ الإنسان في الموقف، يعني اتهم الحق، ضعف الحق، وبالتالي تضعيف أهل الحق، لأن الحق متقوم بأهله، الحق متقوم برجاله، الحق متقوم بموسى عليه السلام. لذلك لابد من وجود حجة إلهية في كل زمن، لأن الحق متقوم بالرجال، برجل الحق، بخليفة الله، خليفة منه يكون أعرفه، وأيضا أنا أكون ضمن دائرته وضمن حاشيته. وفي المقابل أي موقف خاطئ، يعني تقوية الأعداء، وهذا أمر جدا خطير، وكثير منا اليوم واقعون، وليس نقع، واقعون ونقع وسوف نقع إذا لم نحكم المعايير، وقعنا ونقع في الفخ، ننصر في بعض الأحيان أعداءنا من دون أن نشعر، ونضعف الحق من دون أن نشعر، بحجة بسبب عدم تحكيم المعايير. وصدقوني أكثرنا عندما نتخذ هذا الموقف نحسب ونتصور أننا نحسن صنعا. الطامة الكبرى هنا، الطامة الكبرى، هذا ما واجهه أمير المؤمنين مع الخوارج على سبيل المثال. الخوارج طلبوا الحق فأخطأوه، ولكن لم يحكموا المعايير، لم يحكموا الموازين، كانت عواطف، كانت ظواهر. طيب عندما رفعت المصاحف تزلزل الخوارج أو خرج الخوارج من جيش أمير المؤمنين، من رحم الجيش. لماذا؟ لأنهم لم يحكموا المعايير والموازين الصحيحة، تفاعلوا وتعاملوا مع صحف ظاهرية، مع كتاب ظاهري، مو مع حقيقة القرآن، مع ظاهر القرآن. ونحن نعلم بأن الخليفة على كل حال، خليفة المسلمين على مباني بتوصية القرآن وهذا ادعاء المذاهب الإسلامية، أو على رأي الغدير، من يؤمن بالغدير فهو خليفة رسول الله بالحق. في كل الأحوال أمير المؤمنين هو القرآن الناطق، أمير المؤمنين هو الحق. إذن لماذا خرج الخوارج؟ لأنهم لم يحكموا الموازين الصحيحة، فكان موقفهم تقوية للعدو وتضعيف للحق، تقوية لأهل الباطل، تضعيف لأهل الحق، وجرى الذي جرى بعدها. هاي المشكلة. والخوارج ليسوا استثناء، في كل زمن قد نجد خوارج، في كل زمن قد نجد خوارج من كل مذهب، لا نستثني أيضا أنفسنا، أن نجد أناس لا يحكموا المعايير، يحكموا معايير قديمة. المفروض الإنسان يعرف المعيار الحالي، أنا في زمن رسول الله تكليفي رسول الله، أنا في زمن علي بن أبي طالب عليه السلام تكليفي الإمام علي، أنا في زمن الإمام الحسن تكليف الإمام الحسن، ما أخلي تكليف في زمن موسى، في زمن موسى كانت المعجزة هي الطريق، في زمن أمير المؤمنين لم تكن هناك معجزة، هناك بحث آخر، طريق آخر للوصول إلى الحق. إذن أن أعرف الميزان والمعيار. اليوم كذلك أعداء الله، أعداء الإسلام اليوم يحاولون دائما أن يشوهون المعايير، أن يجعلونا باسم الدين نقف ضد الدين ونصرة للباطل من دون أن نشعر، صدقوني. ولذلك أصبح البعيد الكافر المستكبر في كثير من أوساطنا الإسلامية الدينية صديق، والقريب الذي يجب أن نواليه أصبح عدو. هذا هو التفرقة اليوم بين المسلمين، هذه التفرقة اليوم بين المسلمين. بدل أن نتوحد كمسلمين يقاتل بعضنا بعضا بحجة أنت عدوي وأنا عدوك، هذا ما يريده الأعداء، وهذا فخ الأعداء، وهذا الطريق، ونحن وقعنا في الفخ. لذلك يجب أن نعود إلى الأصول، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا تنازعوا، وأمثال ذلك. لذلك على الإنسان ألا يوجد عدو وهمي وهو الذي يجب أن يواليه، ويوجد صديق وهمي وهو الذي يجب أن يعاديه. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذه الليالي أن يعرفنا الحق وأهله، ويعرفنا الباطل وأهله، فنتولى أهل الحق ونتبرأ من أهل الباطل. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.